إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله عز وجل قد خلق الخلق وتكفل بأرزاقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وفضل الله عز وجل بعض الناس على بعض في الرزق، وذلك لحكمة وخبرة لله عز وجل. إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فبعض الناس ترونهم أغنياء مسرين، وبعضهم قد ضيق الله عليهم في رزقهم، فهذا لحكمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. من هذه الحكم التي نعرفها جميعا أن الله تبارك وتعالى سخر بعض الناس لبعض، فالفقير يرتزق من الغني يخدمه ويعمل لديه، والغني يستفيد من خدمة الفقير، وهكذا يدور عجل الحياة وتستمر المعيشة والحياة. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ومن الحكمة كذلك في تفضيل البعض على البعض في الرزق أن الله تبارك وتعالى يبتلي الأغنياء بأموالهم، كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. فيبتلي الغني بالمال ليراه أيشكر أم يكفر، أم يكفر ويجحد نعمة الله. ويبتلي الفقير كذلك بقلته ليبلوه أيصبر أم يجزع. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فكل ذلك بقدر الله عز وجل وحكمته ولطفه سبحانه وتعالى. والواجب على من ضيق الله عليه رزقه أمور: أولا، عليه أن يحمد الله تبارك وتعالى، وعليه أن يشكره سبحانه وتعالى، وعليه أن يرضى بما أتاه الله عز وجل، فالقناعة كنز لا يفنى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، تكن أغنى الناس هذا في الدنيا. فقد يؤتى الإنسان من الأموال الألوف المؤلفة، فإن لم يكن راضيا بما قسم الله له فمعنى ذلك أنه لازال فقيرا. فالغنى والفقر هو غنى النفس، الغنى غنى النفس. فإن كان الإنسان صفر اليدين لا يملك شيئا،
ولكنه راض بما آتاه الله عز وجل من صحة وعافية وولد وقلة مال، فهذا هو الغني والله، فعليه أن يحمد الله تبارك وتعالى. ومما يساعد على ذلك أن ينظر الإنسان إلى من هو أدنى منه ولا ينظر إلى من هو فوقه في الدنيا، ينظر إلى من افتقد صحته وعافيته، ينظر إلى المرضى في المستشفيات الذين لا يستطيعون الطعام والشراب من أفواههم، ينظر إلى من افتقدوا أبناءهم، من افتقدوا زوجاتهم، من افتقدوا أقاربهم، ينظر إلى هؤلاء وهؤلاء فيرى نفسه عندئذ أن الله عز وجل قد أنعم عليه النعم التي لا تعد ولا تحصى. كما قال أبو ذر: أوصاني خليلي بخصال من الخير، قال: أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، لأن الذي ينظر إلى من هو فوقه يزدري نعمة الله عليه. فحذاري حذاري من أن تقلد الأغنياء إن كنت فقيرا، فما عليك إلا أن تنظر إلى من هو أدنى منك. والأمر الثاني أن يدبر الإنسان معيشته، يدبر الإنسان معيشته على حسب ما يؤتيه الله تبارك وتعالى من رزق. والله عز وجل يقول: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. حذاري أن تنفق أكثر مما أنت أهل له، تقلد الأغنياء، تباهي الناس وتطاولهم بأعناقك. احذر أخي المسلم، دبر نفسك بما أتاك الله تبارك وتعالى. والله عز وجل وصف عباد الرحمن بقوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. احذر من السحر، احذر من البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والمسلم ليس بخيلا، ولكنه لا ينفق إلا بقدر استطاعته، لا ينفق إلا بقدر استطاعته. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، تصبح مدينا لله. والأمر الثالث الذي يتوجب على من ضيق عليه رزقه، عليه أن لا يتوقف عن العمل، أن يحذر من البطالة، وعليه أن يعمل حتى لو من الأعمال التي يحتقرها بعض الناس. احذر من البطالة، واحذر أن تتكفف وتسأل الناس. فهذه الصدقات كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيح مسلم: إنما هذه الصدقات هي أوساخ الناس، ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. فالصدقات أوساخ الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأتي أحدكم بحبل فيحتفظ بحزنة من حطب فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. اعمل ولو بأي عمل ولا تسأل الناس شيئا، فالعمل شرف لك. والأمر الرابع والمهم أن لا تطلب الرزق بوجوه الحرام، تستبطئ الرزق فتطلبه مما حرم الله عز وجل، ووجوه الكسب المحرمة صارت كثيرة في زماننا وللأسف. وجوه الكسب المحرمة: الاقتراض الربوي، الربا، الميسر، الغش، السرقة، الاحتيال على الناس، الغدر والخيانة، كل ذلك ليس من أخلاق المسلم في شيء. الميسر الذي انتشر انتشار النار في الهشيم، وتعلمون أن هذه الرسائل، رسائل الجوال التي تأتيك كل يوم وتعرض عليك هذه الأموال الطائلة من خلال رسالة ترسلها إلى رقم كذا بسعر كذا، وقد نبهت إلى أن هذا والله من الميسر الحرام. لا تستبطئ الرزق، واعلم أن رزقك المقسوم عند الله تبارك وتعالى مكتوب لك والله قبل أن تخلق وأنت في بطن أمك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس يعني جبريل نفث في روحي أنه لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب، اجعلوه بشكل جميل، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تأتوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا يؤتى إلا بطاعته. إذا تركت هذا الحرام ولك فيه النصيب فاعلم أنه سيأتيك من باب آخر من باب الحلال. والأمر الخامس الذي يتوجب على من ضيق عليه رزقه وهو موضوعنا، أن يحذر الإنسان من الدين والاقتراض، ولا يلجأ مباشرة إلى أن يأخذ القرض، القرض الحسن، أنا أقصد القرض الحسن، أما القرض الربوي فقد تكلمنا كثيرا في التحذير من الربا، وتعلمون أساليب الاحتيال على الربا في زماننا هذا، الأساليب الكثيرة التي يعلمها المتعلم والعامي، يعلمها الجميع، والحلال بين والحرام بين، والحرام ما حك في صدرك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. معظم الناس يعلمون أساليب الاحتيال على الربا ولكنهم لا يبالون، ويظنون أنهم يعلقون هذه المعاملة وهذا المال الذي يأخذونه ويطعمونه أبنائهم يعلقونه على الشيخ فلان، الشيخ فلان الذي أفتى بهذه الفتوى. احذر أخي المسلم من الدين الحلال، وقد نزل التشديد كثيرا في الدين، ولا تقبل على الدين إلا من حاجة قصوى. جاء في سنن النسائي بسند صحيح عن محمد بن جحش رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع الجنائز، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ووضع راحته على جبينه وقال: ماذا أنزل علي من التكفير؟ قال: فسكتنا، سكت الصحابة وفرحنا، فرحنا من ذلك. ثم لما كان الغد قلت: يا رسول الله ماذا أنزل عليك من التجديد؟ قال: في الدين، والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين لم يدخل الجنة حتى يقضى عنه. هذا الدين الذي يتجرأ عليه الناس لأدنى حاجة يريد أن يشتريها، لأدنى سلعة يريد أن يشتريها، لأدنى طلب من زوجته، الدين الذي يتجرأ عليه التجار من أجل ماذا؟ من أجل أن يوسع تجارته، من الطمع الذي شغل عقول الناس وقلوبهم عياذا بالله، هذه الديون، هذه الشكات الذي يتعامل بها الناس وليس لها رصيد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع، قال لحكيم بن حزام، قال: لا تبع ما ليس عندك ببع، لا تملك ولا تبيعه. احذر من الدين أخي المسلم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في سنن الترمذي: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. بل جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر من الشهيد كل ذنب إلا الدين. الدين هو حقوق العباد. الرجل الذي أقرضك قرضا حسنا أحسن إليه من أجل أن يؤثر عليك، من أجل أن يفك أزمتك، من أجل أن يفرج عنك، ثم بعد ذلك تماطل في أداء دينك، ثم بعد ذلك تتاجر بماله، ثم بعد ذلك تنفق هذا المال في الكماليات ولا تبالي أن تسد دينك، كيف تدخل الجنة ويغفر الله تبارك وتعالى لك والناس يطلبونك ولك عندهم ولهم عندك الحقوق المالية الكثيرة؟ جاء في صحيح البخاري في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فسأله سائل قال: يا رسول الله إنك كثيرا ما تستعيذ بالله من المغرم. قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
قد يكون من المصلين،
قد يكون من الصالحين،
ولكنه غرم، صار غارما، كان يتعامل بالشكات،
كان يتعامل بأموال الناس، كان يتعامل بهذه الأموال التي لا يعرف صاحبها،
وإذا به وقع مرة واحدة فيضطر للكذب فيصبح كذابا،
يقول الله أنا مالي كذاب، أنا مالي نصاب،
لكنك صرت نصابا،
صرت كذابا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل إذا غرم حدث فكذب
ووعد فأخلف، إخوة الإسلام ليحذر كل منا التجرؤ على الدين،
التجرؤ على بعض الناس صار عندهم مبدأ مكافلني، الغاية تبرر الوسيلة،
يريد أن يشتري شقة ولا بد،
يريد أن يجدد سيارته ولا بد،
يقول لك هات البديل،
أعطني البديل، بديل الطاعة، بديل المعصية هو الطاعة،
البديل أن تتقي الله تبارك وتعالى.
احذر، احذر من الدين، وتذكر أن الموت قد يباغتك فجأة،
فماذا تفعل؟
إذا كان أولادك صالحون قد يؤخرون، قد يؤخرون سداد دينك،
وإن كانوا غير صالحين فقد لا يسدون عنك. احذر من هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أنه كانت إذا جاءته الجنازة سأل هل عليه دين،
فإن قالوا نعم قال هل عنده وفاء لذلك، فإن قالوا لا
قال صلوا على صاحبكم،
قال صلوا على صاحبكم، يتركوا الصلاة على من عليه دين.
فلماذا تتجرأ على الدين؟ ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، واعلم أن للدين أحكاما، وللدين
كذلك هناك قوانين
لا بد لك أن تراعيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. احذر أخي المسلم من الدين، ولا تقبل عليه إلا للحاجة القصوى، وإن أقبلت عليه فاقصد سداده، والوي في نفسك أنك لابد أن توفيه في أجله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح البخاري من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ساعده الله وأعانه في أدائها، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فاقصد سداد الدين، وبادر بسداده في الدنيا قبل الآخرة يوم لا درهم ولا دينار. توفي بينك من حسناتك ومن أخذ من سيئات صاحبك، فاحذر من ذلك أخي المسلم، واستغني عن السلعة والحاجة التي لا تملك ثمنها ما استطعت. فإن الله تبارك وتعالى أمر بأوامر كثيرة في كتابه الكريم، ولم يأمر من لم يستطع أن ينفذها لم يأمره بالدين، كما أمر بالزواج ربنا تبارك وتعالى، الزواج الذي هو حق للمسلم والذي يكمل به سترة دينه. لم يأمر من لم يستطع الزواج لم يأمره بالدين، فقال ربنا عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله تعالى وأن تصبروا خير لكم، ولم يأمره بالدين. الشاب العجب الذي يريد أن يتزوج ليحسن نفسه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بماذا؟ بالدين.
قال فعليه بالصوم، فعليه بالصوم. الحج الى بيت الله الحرام لا يمره بالدم، وهو ركن من اركان الاسلام على المستطيع، لن يامره بالدين. فما بال الناس يتجرؤون على الدين من اجل الكماليات، من اجل الحفلات، من اجل المناسبات الافراح، من اجل النزهات، من اجل العمره، من اجل الولائم والهدايا والتفاخر على الناس. ما بال الناس لا يعرفون امر الدين وخطوره امر الدين. نسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الأتقياء في دينه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ووفق اللهم ملك البلاد لما فيه خير العباد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.